زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذه الليلة بصدد أحكام الزكاة، وقد تعرضنا في الدروس السابقة إلى عروض التجارة، وقلنا إن العروض التي يتخذها الإنسان على ثلاثة أقسام: أولا، عروض يتخذها للقنية والادخار والاستعمال الشخصي، فهذه ليس فيها زكاة. فلو كان عنده كما قلنا عدة بيوت في عدة مدن، وعنده مزرعة واستراحة وشاليه وغيرها، وعنده سيارات متعددة له ولسائقي بيته، وعنده أثاث كثير وملابس، فإن كل هذه ليس فيها زكاة لأنها غير معدة للتجارة. الثانية، عروض يتخذها للاستغلال، وتسمى عند العلماء المستغلات، كعماير يؤجرها أو فندقا أو طائرة أو قطارا أو اسطول من السيارات يؤجرها، فهذه ليس في أصولها زكاة وليس في قيمتها زكاة، لأن الزكاة أين؟ في الغلة، في الأجرة، في العائد، فهذه لا زكاة في أعيانها، وإنما تجب الزكاة في غلتها. لكن السؤال: هل الزكاة تجب عند قبض الغلة مباشرة أم بعد حولان الحول؟ واحد عنده بيت للإيجار، عمارة للإيجار، العادة أن الأجرة تقبض مقدما، ليس كذلك؟ هذا العادة. قبل أن تمر السنة على المكان المؤجر يقبض مقدما. السؤال الآن: متى تجب الزكاة؟ أول ما يقبض أو بعد ما يحول الحول على الأجرة المقبوضة؟ عامة العلماء وأكثر أهل العلم أنه لا زكاة فيها إلا بعد حولان الحول، وقال بعضهم إنها تجب بمجرد القبض، وهذا الأحوط، يعني إذا زكى أول ما يقبض أحسن. لكن أكثر أهل العلم يقولون لا يجب إلا بعد حولان الحول على الأجرة المقبوضة. ولكن كيف يتم حساب الحول؟ هل من وقت العقد أو من وقت القبض؟ ترى هذه مسألة ثانية غير التي قبلها. المسألة الآن: كيف يتم حساب الحول؟ من وقت العقد أو من وقت القبض؟ يعني لو قلنا الراجح أنه لا زكاة إلا إذا حال الحول، طيب إذا حال الحول على ماذا؟ على وقت العقد أو وقت القبض؟ لأن بعض الناس يقبض الإيجار أول ما يأجر، ومثلا يبدأ الإيجار واحد واحد، يمكن يوم 29 قبله بيوم أو في نفس اليوم يستلم الأجرة. بعض الناس يأخر الاستلام، قد يقول له المستأجر أمهلني ما عندي، أمهلني بعد شهرين ثلاثة خمسة. قد يكون صاحب العقار مسافرا ولا يستلم الأجرة إلا عندما يرجع. طيب السؤال: الحول يبدأ من العقد ولا من القبض؟ هذه المسألة فيها لأهل العلم قولان ذهبوا فيها إلى مذهبين. الأول يقول يبدأ الحول من وقت العقد، وبناء عليه لو كان العقد يبدأ في 1/1 وهو تأخر في قبض الأجرة لأي سبب، افرض أنه قبضه في 1/4، الآن السؤال: إذا دار الحول على 1/1 تجب الزكاة ولا إذا حال الحول على 1/4؟ لا، أنا أقول هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، يعني ما هي محسومة، لا، يجب أن نتعرف على أقوال العلماء، ما هي أنظارهم الفقهية في المسألة، لماذا قال بعضهم هذا وقال بعضهم هذا. فقال بعضهم يبدأ الحول من حين العقد بغض النظر متى قبضت الأجرة، بدأ العقد وسلمته البيت المؤجر مثلا في 1 محرم، خلاص في 1 محرم الذي بعده عليك تخرج الزكاة بغض النظر متى قبضت الأجرة، سواء قبضتها مقدما أو قبضتها مؤخرا في أثناء السنة أو في آخر السنة، طيب إذا قبضها في أول السنة مع بداية العقد ومر عليها الحول، فأكثر أهل العلم يقولون الزكاة على حولان الحول عليها إذا قبضها، أو زكاة ما بقي منها، لأنه الآن قد يستلم الأجرة في أول الحول ثم ينفقها كلها أو ينفق بعضها، فإذا كان الذي بقي يساوي نصابا فإن عليه الزكاة أو مع ماله الآخر، لأنه قد يكون عنده مال آخر غير الإيجارات المقبوضة. طيب، وإن قبضها في آخر السنة، افرض واحد الآن على قول الذي يقول الحول على العقد، طيب افرض الحول يبدأ العقد واحد واحد، راح هو قبض الإيجار متأخر سنة كاملة، قبض في واحد واحد الذي بعده، ماذا نقول له؟ عليك الزكاة فورا، لأن الحول حال على تاريخ العقد، وأنت تستحق الأجرة من بداية العقد، فالأجرة في حكم المقبوضة، كونك تأخرت في قبضها لا يلغي الزكاة ولا يؤخر الزكاة. هذا القول الأول. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو أجر داره سنتين بأربعين دينارا ملك الأجرة من حين العقد وعليه زكاة جميعها إذا حال عليها الحول. طبعا في حالات أحيانا بعض الناس يأجر أكثر من سنة ويأخذ يقول أبغى مقدما، تعطيني الأجرة مقدما، صح ولا لا؟ تعطيني 3 سنوات مقدما، تعطيني 2 سنين مقدما. قال ابن قدامة رحمه الله: ولو أجر داره سنتين بأربعين دينارا ملك الأجرة من حين العقد وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: حول أجرة العقار يبدأ من العقد، وعلى هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بالنص التالي: نظراً إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها. طيب، ما هو الرأي الآخر لأهل العلم؟ وهو مذهب الحنفية والمالكية أن الحول يبدأ من وقت القبض لا العقد، لأن الملك لا يكون تاما إلا بقبضها. طيب، عندنا النوع الثالث من العروض، يعني قلنا هناك عروض للقنية ما فيها زكاة، وهناك عروض لا لبيع أصلها ولكن لتأجيرها وهي المستغلات، وتكلمنا عن زكاة الأجرة. عندنا عروض النوع الثالث للمداولة، التداول بيعا وشراء، فهي ليست الاستعمال الشخصي وليست يمسك الأصل ويأجر المنفعة، لكنها أصول للمداولة للتداول، ما أعد للتجارة بقصد الأرباح من أي نوع كان ومن أي صنف كان: أثاث، ملابس، أجهزة كهربائية، إلكترونية، عقارات، مركبات. في المحاسبات المالية يسمون عروض التجارة أصولا متداولة، يكتب كذا: الأصول المتداولة، والمقصود بها فقهيا عروض التجارة المعدة للتداول. طيب، ماذا يسمون الأصول الثابتة فقهيا؟ ماذا يسمون عروض القنية فقهيا؟ عروض القنية تسمى عند المحاسبين أصولا ثابتة. فإذا في البرامج المحاسبية، أنظمة المحاسبية، يقولون أصول ثابتة تساوي فقهيا عروض قنية ليس فيها زكاة. طيب، القول بوجوب الزكاة في كل ما أعده الإنسان للتجارة هو مذهب عامة العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء 7 والمذاهب 4 وغيرهم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليه الفتوى في المجامع الفقهية ولجان الفتوى. وذكرنا الآثار عن الصحابة في ذلك، ومن أشهرها ما جاء عن ابن عمر بسند صحيح أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، مصنف من أبي شيبة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأئمة 4 وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة أو في عرض التجارة. طيب، ما هي أهم الأدلة في زكاة عروض التجارة؟ حديث أبي ذر وحديث سمرة المرفوعين، وما صح من أخذ عمر الزكاة من جلود حماس رضي الله عنه، حماس، وما روي عن ابن عمر وقد ذكرناه، وعمر بن عبد العزيز، وظاهر عموم الآية الكريمة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد: التجارة، هذه أموال التجارة، عروض التجارة. وظاهر عموم الآية وما فسرها به مجاهد وإجماع عامة أهل العلم، وأن عموم أموال العالم التجارة، يعني أكثر المال الموجود في العالم هو أموال التجارة المتداولة. طيب، ما هي العروض التي تكون للتجارة؟ لا تقتصر على صنف معين كما قلنا، ولا على جنس معين، بل تشمل أي شيء يعده الشخص للتجارة. كل ما عدا النقد مما يعد للتجارة من المال على اختلاف أنواعه من الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات والجواهر والحيوانات والنباتات والأرض والدور وغيرها من العقارات والمنقولات. قال مرعي الكرمي رحمه الله في دليل الطالب: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. هذا تعريف عروض التجارة، ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فهي تشمل جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها، سواء بالاستيراد الخارجي أم الشراء من السوق المحلية، وسواء كانت عقارا أو مواد غذائية، زروع، مواشي إلى آخره. طيب، نحن قلنا إن الأموال الزكوية أربعة: بهيمة الأنعام، وعروض التجارة، ونقدين الذهب والفضة، وكذلك الخارج من أرض من الزرع والثمار. فعندنا بهيمة الأنعام والزروع والثمار، هذه واضح أنها تنمو بذاتها، يعني الزرع ينمو والسائمة تتوالد تتكاثر. طيب، وما هو الثالث؟ الذهب والفضة كيف تنمو؟ بتقليبها، مداولة فيها. وعروض التجارة يتولد بعضها من بعض. طيب، الزروع والثمار لها أنصبة معينة، مثلا قلنا 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع، ما يعادل من البر 600 كيلو غرام تقريبا، يبدأ النصاب في الزروع والثمار. طيب، وبهيمة الأنعام، الغنم نصابه يبدأ من 40، البقر نصابه يبدأ من 30، الإبل نصابه يبدأ من 5، إذا واحد عنده 5 من الإبل ففيها شات الزكاة. هذه الزكاة بغض النظر أنت التاجر فيها ولا ما التاجر فيها، هذه زكاة بهيمة الأنعام، هذه زكاة الزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. فبغض النظر أنت زارعها تاكلها ولا زارعها تبيعها، هي إذا بلغت 5 أوسق أول ما تحصد الحصاد طلع حق الله. إذا عندك غنم بلغت 40 شاة تطلع فيها الزكاة شاة، بغض النظر أنت الغنم هذه عندك تأكل من لحمها وتشرب من لبنها وتلبس من صوفها ولا تريد المتاجرة فيها. فالسؤال الآن، عنده مال زكوي مثلا بهيمة الأنعام، إذا قرر المتاجرة فيها، البحث الآن هل فيها زكاة أو زكاتان؟ يعني الآن إذا واحد عنده 40 من الغنم 50 من الغنم، لو كان هو معدها للبيع، هل فيها زكاة عروض التجارة وزكاة بهيمة الأنعام المعروفة؟ ماذا قال أهل العلم؟ قالوا: إذا اتخذ شيئا من البقر أو الإبل أو الغنم للتجارة، أو اتخذ الزروع والثمار للتجارة، فهل يزكيها الزكاة الواجبة في أعيانها أو زكاة عروض التجارة؟ أولا، إذا كان المال الزكوي المعد للتجارة يبلغ النصاب في أحدهما دون الآخر فتجب فيه الزكاة التي بلغ نصابها. مثال: لو واحد عنده 4 من الإبل ومعدة للتجارة يبغى يتاجر فيها، وقد تكون من سلالات، ويمكن الناقة أحياناً تبلغ 1,000,000 20 مليون، الآن لو عنده 4 من الإبل في زكاة بهيمة الأنعام، فيها زكاة ولا لا؟ لا، لأنه ما بلغت نصابه، وزن نصابه يبدأ من 5. طيب، لو ما نوى التجارة بها، قال أنا أشرب من لبنها وتتكاثر عندي، ممكن أذبح لضيوفي لأهل البيت، أنا ماني معدة للتجارة. الحين إذا هي 4 من الإبل ما فيها زكاة، 5 تجي فيها شات إلى آخره. طيب لو واحد عنده 4 من الإبل ونوى أن يبيعها، نوى بها البيع، هي الآن ما فيها زكاة بهيمة الأنعام، لكن الآن صار فيها إيش؟ زكاة عروض التجارة، يعني بعد سنة سيقوم هذه الإبل ويطلع عليها في 1025. طيب ولو كان عنده 5 من الإبل لا تبلغ نصاب عروض التجارة فرضنا، فماذا يزكي؟ يعني هذه فرضية، يعني فرضية أن واحد عنده 40 شات في مكان الغنم فيه رخيصة جدا جدا رخيصة، خلينا نقول مثلا الشات ب30 ريال فرضا، كم قيمتها؟ 1200. ال1200 هذه ما تساوي نصاب، لأن نصاب المال إذا قلنا الآن مثلا نصاب المال احسبه على الفضة، 200 درهم فضة تقريبا درهم الفضة 3 غرام، كم نصاب الفضة؟ 600. كم سعر غرام الفضة في السوق؟ نحن قدرناه تقريبا، لا هذه الأونصة، خلي الأونصة، أنت إذا فتحت جولد أنت إذا فتحت جولد تركر، جولد تركر ممكن تحصلها اليوم 16.9. الآن الذهب والفضة نوعا ما في نزول، بس طبعا هذا النزول مؤقت، لازم يطلع، لأن الله ما خلق الذهب والفضة لتبور وتكسد، لا يمكن يعني، وفيها زكاة الذهب والفضة وفيها وفيها. فالنزولات هذه غالبا نزولات مؤقتة وأحيانا تكون مصطنعة. فالآن الأونصة ماشي، الآن إذا فتحت جولد تركر تحصل الأونصة 16.976 الآن، يعني رايح بالدولار طبعا، هذه يعني على سعر الأونصة، لكن سعر الغرام من الفضة تقريبا خلينا نقول 3 ريال، 600 × 3 1800. فنصاب الفضة يبدأ من 1800، اللي عنده أقل 1800 ريال ما عليه زكاة، ما عليه زكاة. لو واحد عنده 40 شات في مكان الغنم رخيصة جدا، فرضنا الشات ب30 ريال، كم سعرها كلها؟ 1200. هذا الآن لو جئت تحاكمه إلى زكاة عروض التجارة وما عنده إلا هي، ماذا تقول؟ ما عليه زكاة عروض التجارة حتى لو أراد أن يتاجر، لأنه ما بلغت نصابه، ومن شروط الزكاة أن تبلغ نصابه. افرض واحد بيع بليلة، البليلة اللي بيعها كلها ما تجي 1800 ريال مثلا، هو بياع وعنده عروض تجارة يبيع، لكن ليس عليه زكاة. ليه؟ لأنه ما بلغت نصابه. هذا اللي عنده 40 شات وقلنا فرضنا الشات ب30 وكل سعرها 1200، لو هو أراد أن يتاجر فيها نقول ما عليك زكاة عروض تجارة، ولكن عليك زكاة إيش؟ بهيمة الأنعام، زكاة العين، بهيمة الأنعام. 40 إذا بلغت 40 فيها شات. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إن وجد نصاب السوم دون نصاب التجارة، وهذه حالتنا الآن اللي ذكرناها، إذا وجد نصاب السوم دون نصاب التجارة، مثل أن يملك 30 من البقر قيمتها 150 درهما وحال الحول عليها كذلك، فإن زكاة العين تجب بغير خلاف، اللي هي زكاة 30 البقر، لا زكاة عروض التجارة ولكن زكاة بهيمة الأنعام. قال: لأنه لم يوجد لها معارض فوجبت، كما لو لم تكن للتجارة، فكونها بلغت نصاب سائمة تجب فيها الزكاة ولو ما بلغت قيمتها عروض التجارة. ولو بلغت نصاب عروض التجارة وهو نوى التجارة بها ولم تبلغ عدد النصاب في زكاة السائمة فإن فيها زكاة عروض التجارة، وإذا ما بلغت لا نصاب التجارة ولا عدد أول نصاب في السائمة فلا زكاة فيها لا من هنا ولا من هنا. وكذلك من كان له محصول زراعي وزنه أقل من 5 أوسق، قلنا الوسق 60 صاع، الوسق كم صاع؟ 60، كم صاع كل النصاب؟ 300. لو كان الصاع 2 كيلو و يعني من البر الجيد على ما حسبه بعضهم تطلع 600 و يعني كيلو، يبدأ النصاب الزروع والثمار مثلا في القمح، لو واحد عنده أقل من 5 أوسق ولكن تبلغ قيمتها، يعني افرض عنده مثلا 500 كيلو، نعم 500 كيلو فيها زكاة زروع وثمار؟ لا، لكن هو نوى تجارة فيها، نوى هذا القمح اللي يحصده ما هو يأكله ولأهله وللضيوف ويدخر منه ويوزع، لا نوى التجارة فيه، نقول نحسب هذه 500 كيلو كم الكيلو يباع؟ إذا قلت الكيلو يباع 4 ريال مثلا، معناها إيش؟ بلغت نصابا ففيها الزكاة، زكاة عروض التجارة. طيب وإذا ما نوى البيع، نوى الاستعمال الشخصي، ما فيها زكاة لأنه ما بلغت نصابا في زكاة الزروع والثمار ولا بلغت نصابا في عروض التجارة. طيب إذا بلغت نصاب زكاة العين ونصاب زكاة العروض معا، فهل الواجب زكاتين ولا زكاة؟ لا تجب إلا زكاة واحدة، قال في الحاوي الكبير فالواجب فيها إحدى الزكاتين إجماعا، لأن سبب وجوبها واحد، يعني لن نجمع عليه زكاتين. أيهما صارت أولا نقول زكي وخلاص مرة واحدة، لكن ما الذي يقدم، عروض التجارة ولا زكاة العين؟ قال المالكية والشافعية تقدم زكاة العين، فإذا كان عنده 5 من الإبل للتجارة ففيها شاة ولا تعتبر القيمة، وبناء عليه شوف لاحظ الفرق يعني على المذهب هذا والمذهب الآخر، لو واحد عنده 5 من الإبل لكن من سلالة فريدة جدا نادرة، الناقة ب5 مليون، كم سعر الخمس؟ 25 مليون. لو قلت نحن الآن سنوجب عليه زكاة واحدة، هو ناوي يتاجر فيها، نعم، وبلغت نصاب السائمة 5، طيب لو قلت لن نجمع عليه زكاتين سنقول عليك زكاة واحدة، لكن هل هي زكاة العين يعني زكاة بهيمة الأنعام ولا زكاة عروض التجارة؟ الآن المالكية والشافعية يقولون زكاة العين يعني السائمة، فهذا اللي عنده 5 نياق نادرة سعرها 25 مليون، هذا على هذا المذهب سيخرج إيش؟ شاة قيمتها 1500 ريال. يلا على القول الآخر، فعندهم عند المالكية والشافعية أن هذا عليه زكاة واحدة وهي زكاة العين يعني زكاة بهيمة الأنعام، وكذلك المحصول الزراعي يقولون لو نويت البيع فيه وعندك زكاة الزروع والثمار فإن اللي عليك زكاة العين، وبالتالي إذا حصدته وبلغ نصابا تخرج، إذا كان من ماء المطر العشر، وإذا أنت تسقي وتستخرج من الآبار وتمديدات نصف العشر بس. قال الماوردي فتجب زكاة العين دون زكاة التجارة لمعنيين، أحدهما أنه أقوى من زكاة التجارة وأوكد، لأن وجبت بالنص مع انعقاد الإجماع عليها، يعني زكاة السائمة مجمع عليها، وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد مع حصول الخلاف فيها، فكان المجمع عليه أولى من المختلف فيه. والثاني أن زكاة العين في الرقبة وزكاة عروض التجارة في القيمة، فإذا اجتمع كان ما تعلق بالرقبة أولى مما تعلق بالقيمة. طيب المذهب المقابل، ذهب الحنفية والحنابلة قالوا إلى أن تزكى زكاة عروض التجارة لأن أحظ للمساكين، لأنها تجب فيما زاد بالحساب، فإذا اجتمع مع عروض التجارة زكاة سائمة أو زكاة زرع تزكى زكاة عروض التجارة. طبعا في الحالة هذه تعال شوف اللي عنده 25 مليون، اللي عنده 5 نياق 25 مليون كم زكاتها؟ 125 ألف، وهذاك زكاتها قول آخر أيه. طبعا هو لو كان هو يعني يستفتي أهل العلم في بلده، فإذا كان الذي من أهل العلم في بلده على مذهب أحمد خلص سيقول له على القيمة، وإذا كان واحد يعيش في المغرب وأهل العلم في بلده على مذهب مالك سيفتونه على مذهب مالك، ولذلك ممنوع ليش إن يجي واحد يقول المسألة هذه على مذهب مالك أرخص لي أخذ مذهب مالك، وهذيك مذهب يجي على مسألة أخرى يعني لا المذهب ذاك أرخص لي، لا ما يجوز اتباع تتبع الرخص أو اتباع الهوى. عندك عالم تقلده تسأله يجيبك في الصعب والسهل أو اللي عليك أكثر وأقل، ستعمل بحسب فتواه ولا تتنقل بالهوى. طيب، الحنفية عندهم أشمل مذهب في زكاة الزروع والثمار، حنفي مذهب الحنف، يقولون أي خارج من الأرض، بينما غيرهم يقول لا، فقط في الأقوات، فالخضروات ما فيها والفواكه ما فيها، فقط المعدل الادخار من القوت، التمر والقمح والذرة وهكذا. طيب، ذهب عامة العلماء إلى أن العروض لا تكون للتجارة إلا بشرطين، النية والعمل، ولا بد أن يوجد الشرطان معا، فإذا اختل أحدهما فليس عروض تجارة. هذه مسألة طبعا مهمة جدا. ليش؟ لأنه الآن في ناس يشتري أرض بنية يبيعها، وفي ناس يشتري أرض بنية بناءها ثم يعرض له البيع، وفي ناس يشتري الأرض بنية أن يحفظ بها ماله. يقول شوف، النقد ينزل مثلا، الآن معدل التضخم 3% تقريبا، خلاص كل سنة ينزل 3% من قيمة العملة، 3% 3%. طبعا في بلدان صار فيها انهيار تام، يعني في بعض الأوقات مثلا الدينار العراقي، الليرة اللبنانية، خلاص ما عاد تسوى شيء ولا شيء، يعني إلغاء. في بعض مثلا الاضطرابات والحروب تصير مثلا تفقد العملة 50%، يعني مثلا الليرة السورية قبل الحرب كان تقريبا الريال 12 13 14 ليرة، الآن الريال 50 ليرة. الريال اليمني قبل 40 سنة كان الريال اليمني 4 ريالات سعودية، اليوم الريال السعودي 60 يمني. طبعا هذه أشياء ترتب عليها أحكام، يعني مثلا لو واحد مسلف واحد قبل 40 سنة، مؤخر صداق المرأة، مؤخر الصداق مكتوب عليه، واحد والعياذ بالله سرق مالا قبل 40 سنة والآن تاب ويريد أن يرجعه إلى صاحبه، يرجعه على القيمة الأولى ولا على الوضع الحالي؟ الآن هو فقط يعني إثارة المسألة للتنبيه على أن العملة في العموم تنخفض، في العموم العملات بعد ما تحولت من ذهب وفضة، من دراهم ودنانير كما كان من زمان عند المسلمين، لما تحولت إلى أوراق نقدية، والآن صارت نقود إلكترونية، أرصدة إلكترونية، حتى ورق ما فيه، الآن بالجملة في العموم العملات تنزل. فراح واحد مثلا عندي، قال أنا عندي أي مبلغ أدخره، يا ذهب يا أرض، ما فيها، خلاص. يقول الاقتصاديون يقولون إذا عندك أي سيولة، أي مبلغ، يا ذهب يا أعقار، حتى تحفظ المال. طبعا هذا يفيد أولياء الأيتام، يعني لو واحد متولي على أموال أيتام يخليها في البنك كذا، يعني سيولة تنزل كل سنة 3%، يصير نزل 6%، السنة اللي بعدها يصير نزل 9%، بعد 10 سنوات يصير نزل 30%. يعني الأمانة تقتضي أنه يجعل لهم، يعني يجعل أموال الأيتام إما في الذهب وإما في العقار، لأنه هذا الذهب والعقار خلاص ما في، يعني ما في انهيار، ولا يعني ينزل يطلع. فالآن بعض الناس يتخذ أراضي ليحفظ ماله، عليها زكاة ولا لا؟ بعضهم يتخذ أراضي للورثة، عليها زكاة ولا لا؟ بعضهم يتخذ أراضي للبناء، بعضهم يتخذ أراضي للتأجير، يعني يصير مستغلات، بعضهم يتخذ أراضي للبيع والتجارة في الأراضي، بعضهم يقول أتخذها إذا احتجت بعتها، بعضهم يتخذها يقول إذا ارتفعت بعتها، كما ذكر ابن خلدون رحمه الله أن يقول يعني من وسائل الثراء أن يشتري في طرف البلد، لأن بعد البلد تتوسع فيجي العمران إلى أرضه فتطلع. طيب، بس هذه يبغى صبر 10 سنوات 20 سنة، ما على أي حال. هذه العقارات التي اشتريت بهذه النوايا المختلفة، ما الذي يكون منها عروض تجارة تجب فيه الزكاة، وما الذي لا تجب فيه الزكاة؟ هذه مسألة مهمة، ولذلك لازم نعرف عروض التجارة ولازم نعرف ما هي الشروط التي إذا توفرت تكون عروض تجارة. عرفنا عروض التجارة: ما تملك بنية الربح بالبيع والشراء، تملك بنية المداولة والبيع والشراء بقصد الربح، هذه عروض التجارة. الفقهاء الآن يقولون إن لا تكون عروض تجارة إلا بشرطين: النية والعمل. فما هو المقصود بالنية وما هو المقصود بالعمل؟ أولا، النية المراد بها أن ينوي بتملك هذا العرض. العرض عند الفقهاء اللي هو السلعة: أرض، ثياب، أجهزة، مركبات إلى آخره. أن ينوي بتملك هذا العرض التكسب بالبيع والشراء، التربح بالبيع والشراء. قال المرداوي: معنى نية التجارة أن يقصد التكسب به بالاعتياض عنه، يعني يبيعه ياخذ مقابله. وقال الخطيب الشربيني: وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، كتاب بون المحتاج. وقال البهوتي: لأن الأعمال بالنية والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال، ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال، يعني هذه الأعراض العروض، فلا تصير للتجارة إلا بالنية كشاف القناع. وقال ابن الهمام: لأنه لما لم تكن العروض للتجارة خلقة فلا يصير لها إلا بقصدها فيه، وذلك هو نية التجارة. يعني السيارة أصلا مصنوعة ليش؟ للاستعمال. البيت مبني ليش؟ للسكنة. الأكل معد لماذا؟ ليؤكل. الثوب معد لماذا؟ ليلبس. فإذا العروض هذه أصلا يعني مجعولة للاستعمال، يعني الأصل أن السلع ما هي للتجارة، حتى تنتقل عن الأصل الذي هو الاستعمال إلى التجارة والتكسب والتربح بأي شيء تنتقل بالنية. فإذا هي في الأصل العروض هذه ما هي للتجارة، الأصل من الاستعمال. فمتى تصبح هذه عروض تجارة؟ بالنية، إذا نوى التكسب والتربح ببيعها والاعتياض عنها. فصار الثوب الآن مو لللبس، للتربح. صار البيت ما هو للسكنة، للتربح. صارت السيارة ليست للركوب، للتربح. خلاص، هذا الشرط الأول حتى يتحول الشيء إلى عروض تجارة: النية، نقله من الاستعمال الأصلي إلى التجارة والتربح. طيب، في شيء دقيق: التفريق بين نية التجارة ونية البيع. كيف يعني؟ يعني مثلا أنا عندي أرض أريد أن أبيعها، لا لأجل التجارة بس لأجل تسديد دين. أنا عندي أرض وأريد أن أبيعها لأشتري أرضا أخرى في موقع أحسن أسكن، أبنيها للسكن. إذن الفقهاء عندهم تفريق بين البيع، ما أعد للبيع بلا تجارة، وما أعد للتجارة. فعندهم إذن وارد إنه الإنسان يبيع وليس بنية التجارة، وبالتالي سينبني عليها حكم أنه إذا كان ما هي عروض تجارة ما فيها زكاة. فإذا كان نوى أن يبيع أرضاً بنية سداد دين، تزويج ولد، توسع في دار، تغيير موقع دار، ما هو عاجب المكان يبغى يغير المكان، هذه عندهم ما تصير تجارة فيها زكاة عند الجمهور. طيب، نية التجارة كما ذكر الفقهاء أن يقصد التكسب منها. بس أنا لما أنوي أبيع أرض عشان أسدد الدين ما في نية، وين التكسب؟ أبي أسدد الدين والفلوس تروح للدائن. إذا واحد ناوي يبيع أرض ليتزوج مثلا، وين التكسب؟ أنا باخذ من هنا وأحط هنا، ما في تكسب. هذا كثير من الفقهاء يقولون ما عليه زكاة هذا الشخص، لأنه ما عنده نية تجارة، ما عنده نية تكسب وتربح، هذا يعني سيقضي حاجة أو يبدل عقار بعقار أيضا للسكنة. أيضا يعني أنا أبيعها أشتري واحدة وأسكن فيها. هذا الفرق دقيق وكثير من الناس ما يتصوره، يعني ربما يقول خلاص يعني أي شيء للبيع عليك زكاة مثلا. تصور الفرق مهم في النتيجة، لأنه موضوعنا الآن هل تجب عليه الزكاة وتجب عليه الزكاة أم لا. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: فإن كان عنده سيارة يستعملها بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة، لأن بيعه هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها. يعني أحيانا بعض الناس يتخذ قرار بيع سيارة يقول لك والله هذه السيارة فيها عين، كثر الحوادث وكثر المشاكل هذه جاتها عين، خليني أبيعها وأرتاح. الحين هذا ما هو قاصد بالبيع التربح والمتاجرة، وأنه يبيع سيارة ويشتري سيارة ثانية ويبيع سيارة ويشتري، مثل أصحاب المعارض والشريطية، هو هؤلاء يبيعون ليشترون ويبيعون ليشترون ويتكسبون ويربحون. هذا يبغى يبيع يتخلص. طيب قال الشيخ: وعرضها للبيع بمجرده لا تكون للتجارة، لأن نية البيع هنا ليس للتكسب بل لرغبته عنها. فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر به، وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه. فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها، الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين. وقال: لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أعطي ثمنا كثيرا باعها، فإنها لا تكون عروض تجارة لأنه لم ينوها للتجارة. وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيع ولو بيته أو سيارته وما أشبه ذلك. فالآن لو أنت مثلا عندك بيت، طيب عندك بيت، قلت لك يا أخي كم يسوى بيتك أنت اللي ساكن فيه؟ قلت والله يسوى بيتي 5 مليون. طيب مثلا، طيب لو جاء واحد وقال لك لو جاك فيه 20 مليون تبيع؟ إيش الجواب؟ طبعا أبيع، طبعا. فهل هذا عروض تجارة؟ الجواب لا، لأن أنت الآن لا تريد أن تبيع الآن، لكن الآن لو جاك 20 مليون الآن هل ستقلب نيتك وتبيع ولا لا؟ الجواب بلى. فهل نفرض عليه زكاة؟ الجواب لا. كل إنسان لو جاء في أي ممتلك من ممتلكاته ضعف قيمته أو ضعاف سيبيع قطعا، يعني بل سيعدون الناس من الغباء أن لا يبيع. يقول لك إلا طبعا إذا شيء تراثي عزيز عليه، بعض الناس يقول لو جاني فيه إيش ما أبيع هذا عزيز، هذه قضية أخرى يعني. فالشاهد ليس يعني لا نوجب الزكاة على الإنسان إذا كان في احتمال بيع، لأنه مجرد الاحتمال موجود، لو جاه صفقة لو جاه بيعة سعر خيالي سيبيع، فهذا لا يوجب عليه الزكاة. فلو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، يقول الشيخ: ولكن لو أعطي ثمنا كثيرا باعها فإن لا تكون عروض تجارة. قال: ولو أن رجلا عنده أرض اشتراها يريد أن يبني عليها ثم عدل عن هذه النية وأراد أن يبيعها لا للتجارة ولكن الاستغناء عنها، بطل يبني يا أخي، هو شاري بيت ساكن فيه هو وأولاده، بعدين شاف أرض فرصة مكان جيد قال والله أروح أشتريها وأبني عليها بيت أكبر، ثم ما وجد إلا هذا الولد تزوج وراح وهذه البنت تزوجت وراحت وصفت المسألة عليه هو وزوجته والخدامة والسواق والبيت دوري. قال أنا الحين شريت أرض لأبني عليها بيت أكبر والآن صرنا كلنا 4، يعني إيش لازمة الأرض هذه؟ يعني ما عاد لي حاجة فيها أصلا، خلاص خلاص أبيعها وأشغل، أبيعها ولأتخلص، خلاص أتخلص منها أبيعها. فمجرد نية البيع للتخلص عند الشيخ يقول لا زكاة فيها، لأنه ما قصد بالبيع التجارة. متى يقصد بالبيع التجارة؟ إذا نوى أن يحول قيمة الأرض إلى رأس مال يشغله في أراضي، في سيارات، في ثياب، في أسهم، بغض النظر، بغض النظر. إذا نوى أن يبيع ليجعل الثمن رأس مال يتاجر به، هذا اللي يصير عروض التجارة. قال: أو أن إنسانا عنده أراضي مبقيها لغير التجارة فاحتاج سيولة زواج، سداد دين، أي شيء، تجديد أثاث بيت، حاجاته كثيرة. قال: فنوى أن يبيع واحدة منها لدفع حاجته، فهل عليه زكاة؟ الجواب: ليس عليه زكاة لا في هذه ولا في التي قبلها، لأنه ما نوى البيع هنا للتجارة، لكن نواه في المسألة الأولى لاستغنائه عنها، وفي المسألة الثانية نواه لحاجته إلى قيمتها، بخلاف صاحب العروض فإنه ينتظر فيها الربح لا لاستغنائه عنها، فهو من الأصل لا يريد إلا أن تكون للتجارة. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء وجوب الزكاة إنما هو فيما أعد منها للبيع أو التجارة فيه. فإذا كنت إنما اشتريت قطعة الأرض لتبني عليها مسكنا لك فلا زكاة عليك في هذه القطعة لأن ليست من عروض التجارة، وما قد يطرأ بعد ذلك من بيعها لغرض غير التجارة لا يوجب عليك الزكاة. الآن ترى بعض الناس، يعني بغض النظر عن يعني سلامة القرارات من ناحية الحكمة، بعض الناس الآن ما هو إذا جاء الصيف يقوم باع عقار وراح حطها في جولة سياحية، يقول حن أنا إذا جاء الصيف بعت أرض وسافرت فيها، هذا نية البيع الأرض عشان يسافر فيها، هل هي نية تجارية؟ لا، وبناء عليه لا زكاة. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إنني أمتلك شقة وأسكن بها وأقوم حاليا ببناء منزل آخر بغرض السكن، وأنوي عند الانتهاء منه والسكن فيه أن أبيع الشقة، خلاص ما عاد له حاجة فيها، ممكن يبيع الشقة يشتري أثاث للبيت، فما الموقف من هذه الشقة والمنزل الذي أبنيه ولم أكمل بناءه بعد؟ فأجاب: ليس عليك زكاة لا في الشقة ولا في المنزل، لأن كل هذا معد للاستعمال والحاجة، وكل شيء معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه، ولو كانت نيتك أن تبيع، لأن هذه النية ليست نية تجارة، إنما نية إزالة الملك عن هذا المملوك عند الاستغناء عنه. انتهى من فتاوى الشيخ. وسئل: اشترى شخص قطعة أرض كي يبني عليها منزلا، وبعد فترة غير رأيه وقرر أن يبيع هذه الأرض ولم تباع إلا بعد سنوات، يعني ما انباعت مباشرة، فهل عليه زكاة في هذه الأرض التي بقيت في ملك عدة سنوات، مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى منزله؟ فأجاب: ليس عليه زكاة في ذلك، يعني أن الإنسان لو رغب عن شيء من ملكه من أرض أو سيارة أو غيرها وعرضها للبيع وبقيت مدة لم يشتريها أحد فليس عليه في ذلك زكاة، لأن هذا ليس تجارة، والزكاة إنما تجب في التجارة، في الرجل الذي يبادل السلع لطلب الربح، يقول الشيخ. أما هذا فلم يطلب ربحا ولكنه زالت رغبته عن هذه الأرض فأراد بيعها، فليس عليه زكاة ولو بقيت عدة سنوات. لكن إذا باعها وبقيت الدراهم عنده سنة، خلاص الفلوس الأموال النقدية مثل الذهب والفضة عندك، إذا مر عليها سنة، والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله يعني يخرجون زكاة بشرهم بعذاب أليم. قال: لكن إذا باعها وبقيت الدراهم عنده حتى أتمت السنة ففيها زكاة الدراهم. المساهمات العقارية أصلاً أنت داخل فيها للتجارة، يعني الآن اللي يدخل في مساهمة عقارية، يعني مشو مساهمة يقول حطوا لي أبشتري أسهم معكم وبعدين يصير في مزاد ويحرج عليها وإيش؟ أيوة، هذه إيش هذه؟ هذه عروض تجارة قطعاً، هو حاطها في المساهمة ليش؟ مو حتى تنباع وتطلع أرباح؟ أي هذا قصد التربح واضح، ما في كلام. طيب، مسألة النية، يقول الكاساني: ثم نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة. أما الصريح فهو أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة بأن اشترى سلعة ونوى أن تكون للتجارة عند الشراء، يعني أنا من يوم ما اشتريتها ناوي أتاجر فيها وأبيعها وأخذ بدل وأبيع وأخذ بدل وأبيع فهذا من يوم ما اشترى إيش ناوي تجارة، ولذلك ما ينقطع الحول على المال الذي اشترى به. يعني أنا لو عندي مثلا مليون في محرم بعد 3 أشهر اشتريت به أرضا بقصد أني أتاجر وأشتري وأبيع وأشتري أرض ثانية وأتاجر وأبيع، متى تجب زكاتي؟ 1 محرم ما انقطع الحول، أنا مجرد أني حولت 1,000,000 النقد اللي عندي حولته إلى سلعة، وسأحول السلعة إلى نقد، وأحول النقد إلى سلعة، وهكذا. فالحول ماشي، كون اشتريت سلعة في أثناء الحول ما يقطع الحول، لأن السلعة التي اشتريتها بهذا النقد المقصود منها إيش؟ تجارة، تربح. يقول الشيخ الكاساني: أما الصريح فهو أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة بأن اشترى سلعة ونوى أن تكون للتجارة عند الشراء فتصير للتجارة، سواء كان الثمن الذي اشتراها به من الأثمان المطلقة أو من عروض التجارة أو مال البذل والمهنة أو أجر داره بعرض بنية التجارة. يعني لو واحد الآن أجر العمارة بنية إيش؟ أن الإيجار اللي يأخذه يروح يشتري فيه شيئاً للبيع، شيئاً للبيع، فيصير الأجرة رأس مال، فهذا خلاص. هذا صحيح أن العمارة ما فيها زكاة لأنها للتأجير، بس الأجرة نفسها تحولت إلى إيش؟ رأس مال، فهي واللي يتولد منها وما بعدها كله في زكاة. قال: أو أجر داره بعرض بنية التجارة فيصير ذلك مال التجارة لوجود صريح نية التجارة مقارنا لعقد التجارة. وأما الدلالة فهي أن يشتري عينا من الأعيان بعرض التجارة فيصير للتجارة وإن لم ينوي التجارة صريحا، لأنه لما اشترى بمال التجارة فالظاهر أنه نوى به التجارة. بدائع الصنائع. وإذا ثبت حكم التجارة لم يحتج في كل معاملة إلى نية جديدة. مغني المحتاج، شوف الآن راعي البقالة يبيع مثلا جالون حليب، بعدين يرجع يشتري من الشركة ثاني يوم جالون ثاني، بعدين يبيعه بعينه. هل هذا يحتاج إلى نية في كل مرة أنه ينوي التجارة بالجالون الثاني وينوي التجارة بالجالون الثالث؟ لا، خلاص أصلا معروفة تلقائيا أن هذا أصلا الآن لما حط الفلوس في البقالة السلع تدور كل يوم في بيع وشراء وبيع وشراء وبيع وشراء. ولذلك قل السلع نفس السلعة ما عليها حول بذاتها، لأنه كل يوم تتغير سلعك كل يوم، وإنما الحول على ماذا؟ على المال الذي بدأ به، المال الذي بدأ به. وإذا كان عنده موجود من أول طبعا الحول مستمر كما قلنا. يعني واحد عنده 100,000 فتح بقالة، عنده 100,000 من 6 أشهر، خلاص الحول ماشي. أي حول اللي ماشي؟ واحد عنده 100,000 استأجر بقالة فيها رفوف وديكور ثلاجات وكاشير آلة الحساب وميزان، وفيها حليب ورز وسكر معلبات أغذية. 100,000 حط 60% منها رفوف وأدوات وكاشير، و40% حطها حقة الحليب والسكر والشاهي. وش اللي حوله مستمر؟ ما هو المستمر؟ 40. ليش؟ لأن 60 تحولت إلى أشياء ليست للبيع، 40 هي التي دخلت في التجارة في عروض التجارة، فالحول ماشي في 40 منقطع في 60. طيب، عند هذا الحد نقف، وسنواصل إن شاء الله الكلام في الدرس القادم عن نية التجارة، صوره وحالاته، ومزيد من التوضيح عن قضية كيف تصبح العروض للتجارة، ومزيد من الأحكام حول عروض التجارة في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: ما حكم لبس الخاتم المرأة في أصبع السبابة اليمنى؟ قال العلماء: المرأة تتختم في كل الأصابع، يعني لأن لها هي الزينة لها. أما الرجل فإذا جعله مثلا في البنصر، هذا الخنصر البنصر يجعل فيه الخاتم، وليس من شأن الرجل أن يتختم في كل الأصابع، ومن تختم في كل الأصابع من الرجال فإنما هو متشبه بالنساء، وتشبه بالنساء حرام. يقول: صحة حديث من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات من الله له قصرا في الجنة؟ بعضهم ضعف الحديث من المتقدمين، حسنه بعض أهل العلم، فعلى أي حال يعني سورة عظيمة، والأجر عظيم في قراءتها. يقول: إذا رغب كافر في الدخول في الإسلام هل يجوز أن يصلي أو يسمح له بالصلاة مع المسلمين وهو لم يدخل بعد في الإسلام؟ شوف، هو يعني إذا فعل أشياء وحده يمكن هو يجرب، يقول أجرب الصلاة هذه، بعضهم يصوم يقول أجرب الصيام أشوف، فهذا نتركه يفعل سبحان الله قد يهديه الله. لكن إذا جاء المسجد كيف تمكنه من الوقوف في الصف؟ لأنه هذا يقطع الصف وهو ليس بمسلم بعد. فإذا إذا أراد أن يقف في الصف أو أن يأم شخصا مثلا فلا، تقول ترى لابد أن تسلم أولا. أما إذا جاء قال بجرب وروح، كيف هو يجرب؟ نحن نعرف أنه ما له أجر حتى يسلم، يعني لو صلى 1000 صلاة ما دخل في الدين ما له عليها ولا حسنة، ما في، لا يقبل الله إلا بالإسلام، الدخول في الإسلام، التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل يجب تقديم واجب التعزية للجيران وإن كنت لا أعرفهم؟ يعني نقول يستحب ويتأكد عليك لأنهم جيران، يعني لو كان مسلما وليس جارا لكان مستحبا تعزيته، فكيف إذا صار من الجيران فيصير فيتأكد أكثر وإن كنت لا تعرفه. وإذا صار الواحد ما يسلم إلا على من يعرف، وما يعزي إلا من يعرف، وما يعود مريض إلا إذا عرف، وما يشيع ميت إلا إذا عرف، وما، طيب وين باقي حقوق المسلمين؟ طيب أين المسلمون أمة واحدة يقوم عليهم بأمر أدناهم؟ شلون يعني؟ ما هو طيب هذا الأخوة ما تجي إلا إذا صرت بالمجرد أنه مسلم تعطيه حقوقه، حق المسلم على المسلم، إذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. فهل ما قال إذا كنت تعرفه؟ خلاص مجرد أنه مسلم، مجرد مسلم أخونا في الإسلام، وأنا أشيعه وأزور وأعود وأعود إذا مرض حتى لو ما أعرفه، بل إن هذا من أسباب المعرفة والمودة بين المسلمين. وذاك مشكلة كبيرة إذا جيت تسلم على واحد السلام عليكم وعليكم السلام، فيرد عليك باستغراب وهل أنت مسلم تعرفني؟ ورد في أحاديث أشراط الساعة قال أن يكون السلام للمعرفة، يعني ما تعرف ما سلم، تعرف سلم، ما تعرف مصيبة. طيب يقول: تصدق على عمال النظافة ولو كانوا غير مسلمين تصح؟ نعم تصح، تصح. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. من فاتته صلاة الجماعة الأولى وصلى مع الثانية هل يعتبر صلى في جماعة ب27؟ 27 للجماعة الأولى، ولكن صلاته في الجماعة الثانية خير من صلاته لوحده، وأجره فيها أكبر من أجره لو صلى منفردا، لحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاتهما. هل هناك دليل على صيام بعد عاشوراء؟ إذا تقصد بعد عاشوراء أي يوم من محرم فيوجد دليل، اللي هو فضل الصيام في محرم، أدلة فضل الصيام في محرم، صوم 11 12 13 20 صم. وإذا قلت هل ثبت أن عاشوراء تحديدا من مراتب صيامها 11؟ فالجواب لا، لأن الحديث الوارد فيه نكارة، يوما قبله ويوما بعده، هذه الواو فيها نكارة ما ثبتت. فأفضل مراتب عاشوراء 9 والـ10 ثم 10. طبعا إذا أضاف 11 للمخالفة طيب، يعني لو قال واحد يعني مثلا 10 و11 أفضل من 10 فقط، نعم، لكن ما ثبت 9 و10 و11. طب إذا قال أنا أبغى أصوم 11 و12 و13 أنا من محرم، نقول صم يا أخي والحمد لله، الأجر كبير. إذا شك إذا شك، لكن هذه مثلا السنة ما في يعني إيراد الشك. وبعض الناس قرأ كلاما للمفتي في صيام 2 والـ3، والمفتي قال على سنة الماضية كان فيها عاشوراء 3، فقال ها سبحان الله ما أسرع، يعني اللخبطة ما في، لو فيه تبين تثبت ما صارت. طيب يا أخي هذه جريدة، مقالة في جريدة قبل 3 سنوات، على طول تلخبطت وصرت ما تعرف متى عاشوراء، يعني قابلية الناس يعني بسرعة كذا. طيب تشوف تاريخ الفتوى الكلام متى هذا ومتى. إذا كنت حافظ القرآن ولكن لدي أخطاء، هل إذا قيل لي اقرأ ورتل كيف يكون؟ نقول فيما ضبطته طبعا، يعني الفضل إذا قاعد قرأ القرآن كما أنزله الله، أما إذا واحد يقرأ بغير كما أنزله الله ليس كما أنزله ما صار قرآن. لو واحد قال الحمد لله ربنا صراط الذين أنعمت عليهم بدلا من أنعمت مثلا، غير المغضوب ولا الدالين. ولا الدالين، الدالين اسم فاعل، دال دل يدل دال، غير ضل يضل ضال. فإذا قرأ شيء ثاني ما هو قرآن، اللي يؤجر عليه القرآن. هل يجوز أن أضغط على أمي كي تمشي لأجل الرياضة لأن الطبيب أمرها بذلك وهي ترفض؟ يعني تلح، نعم تلح لأجل مصلحتها، تلح ولكن لا تعنف. تلح نعم ولكن لا تعنف، لا تغلظ. يمكن واحد يلح برفق، يلا نمشي، تمشي، إيش رأيك تمشي؟ ممكن يلح بس بأسلوب، يعني بأدب. يقول هل يجوز الصلاة جماعة في مكتب الشركة إذا كان مسجد قريبا صلى فيه وإلا صلوا جماعة؟ هل يزيد نصاب الفضة؟ لا ما يزيد النصاب، هو هو. يعني إذا قال الشرع 200 درهم ما راح تصير 250 ولا 300، هي 200 من يوم ما ذكرها لنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هي نفسها. لكن قيمة 200 بالعملات هاي تطلع وتنزل، هذه معروفة. يعني 200 درهم هي هي، لكن كم بالريال؟ تطلع وتنزل. كم بالدولار؟ تطلع وتنزل. هل تدفع الزكاة لمطلقة مريضة تستلم الضمان؟ إذا كان الضمان لا يكفيها نعم، إذا كان الضمان لا يكفيها نعم. هل يدفع الزكاة إلى عروس يتيمة ليقوم أهلها بتجهيزها إذا كان لا تتزوج إلا بذلك وهي محتاجة للزواج؟ إذا كان لا تتزوج إلا بذلك، مثل ما جاءت امرأة سعد بن الربيع لما قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وإن عمهما قد أخذ مالهما وإنهما لا تنكحان إلا بمال، يعني من أول إذا معها مال تمشي، وإنهما لا تنكحان إلا بمال. أو كذلك تجهيزها في الشاهد، إذا كانت تحتاج للزواج ولا يمكن تزويجها إلا بالمال خلاص يدفع إليها من الزكاة، لأن الغالب أن المرأة تجهز من المهر. يعني هي ليش المهر؟ يتعطى المهر لتجهز منه. لكن لو فرضنا الزوج ضيق ذات اليد وهي لا تنكح إلا بالمال وهي محتاجة للنكاح خلاص. كذلك الرجل لو كان يحتاج للزواج يخشى على نفسه الحرام لو ما تزوج، وما عنده ما يتزوج به، فيعطى من الزكاة للزواج لإعفاف نفسه، فيكون ولو كان غنيا أعزبا، غنيا بنفسه فقيرا بأهله. لو قال واحد من وين يدخل هذا من الزكاة؟ نقول لو كان هو وحده يمشي أموره، لكن الآن سيكون معه امرأة، فهو إن كان غنيا بنفسه لكنه فقير بأهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.